بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم التي نتعرف فيها على هدي هذا النبي الكريم وعلى خصاله العظيمة وأخلاقه السامية وطباعه الشريفة التي خلقه ربه عليها ومدحه بها وأثنى عليه بها فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم علم يهتم به طلبة العلم في تحصيله ودراسته والرقي في درجات إدراكه ومعرفته. شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم إيمان يغرس فيها أحدنا فسيلة الإيمان الصادق لنبيه صلى الله عليه وسلم في قلبه. شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم نبع حب متدفق يروي بها أحدنا شجرة الحب وبذرته وزهرته في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك مقاصد شرعية ومطالب جليلة ينبغي العناية بها ويجب تحصيلها وإدراكها. كل هذا يتأتى أحبة الكرام في ليلة شريفة عظيمة مباركة هي ليلة الجمعة، وقد استحب لنا الإكثار فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مجلس حري بنا أن يكون سبباً وداعياً يغترف فيه أحدنا مرات متتابعات في جلسة كهذه كل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك لسانه بالصلاة والسلام عليه، وهو يستشعر في كل مرة يصلي فيها ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد في هذه الليلة أن يكون من أكثر المحبين لنبيه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليه. هذه الليلة أيها الكرام تشرع فيها سوق التنافس، ويتسابق فيها المحبون المؤمنون الصادقون للنبي عليه الصلاة والسلام، يتسابقون فيها صلاة وسلاما عليه، فأكثرهم حبا وأعظمهم شوقا وأشدهم إيمانا وأكثرهم رغبة وحرصا في الأجر والثواب سيكون أكثرهم صلاة وسلاما عليه هذه الليلة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ومن أجل أن تكون صلاتنا وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم صادرة عن لسان لا يفتر على غير ملل ولا غير تكرار يستشعر فيه المعنى الصادق للصلاة، يأتي مثل هذا النوع من العناية بشمائله عليه الصلاة والسلام. أتدرون لما؟ لأن أحدنا كلما اقترب من شمائله عليه الصلاة والسلام عظم حبه في قلبه لنبيه، وإذا عظم حبه في القلب لنبيه صلى الله عليه وسلم والله ستختلف صلاته التي يصلي بها على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى جميل كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه والمعاني الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. ويقول أيضا رحمه الله: ولهذا كانت صلاة أهل العلم عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له، يقول صلاتهم خلاف صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم. وأما أتباعه صلى الله عليه وسلم العارفون بسنته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر، فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى. إنك عندما تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم صدقني لن تزيد إلا نفسك شرفا ورحمة وبركة. دعونا نقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم غني عن صلاة أحدنا عليه. تدرون لما؟ لأن ربه صلى عليه والملائكة تصلي عليه، فصلي إن شئت أو اترك والله لن تنفع إلا نفسك، ولن تزداد من الخير إلا لنفسك، أليست الصلاة الواحدة جالبة لك 10 صلوات من ربك وعشر حسنات وتحط عنك 10 خطيئات؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما صلى علي عبد صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر، فليقل أو ليكثر. وأحدنا مثل هذه الليلة وصبيحة الغد ونهار الغد يوم الجمعة حري بأن يتذكر دوما، فليقل من ذلك أو ليكثر. أكثر إن شئت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو استقل، فإنما تستكثر لنفسك وإنما تستقل لحظها أيضا. هذا المجلس من الشمائل نتابع فيه ما كنا قد ابتدأناه في مجالس عدة من حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه، الحديث الجميل الجليل الذي اشتمل على مواضع متعددة، ثم ألحق بحديث يتبعه من رواية الحسين بن علي عن أبيه رضي الله عنهما، وهو يتكلم أيضا عن وصف شيء من مجالسه ومدخله ومخرجه عليه الصلاة والسلام. وقف بنا الحديث عند قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من 3: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من 3: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه.
لا يزال في حديث علي رضي الله عنه يصف مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه. وقد تقدم في أكثر من مجلس سبق أحبة الكرام أننا عندما نستعرض شيئا من هدي نبينا المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بسيرته وهديه في التعامل مع جلسائه وأصحابه وماذا يصنع في مجلسه، فينبغي أن ننصب ذلك مرآة يبصر فيها أحدنا واقع حاله وما الذي يتعاطاه هو من التصرفات والأقوال والأفعال، ثم اجعلوا ميزان ذلك كله هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تصنع إذا جلست مع رفقتك مع أهل بيتك مجلسك؟ كيف تتكلم فيه؟ كيف تتعامل مع جلسائك فيه؟ اعمل بما شئت، ونعلم أن لكل واحد منا شخصيته وطبيعته وخلقته التي يتعامل بها مع الناس، لكن المؤمن المحب له شأن آخر، يحرص أن يوطن نفسه في كل الأحوال على أن يكون له من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. دعونا نوسع دائرة الاتباع ومفهومه في أذهاننا لنبينا عليه الصلاة والسلام. لا يزال طلبة العلم حريصين في باب الاقتداء والاتباع في جانب التعبد، فإذا صلى أحدهم أو توضأ أو حج أو صام أو طاف أو سعى، عندهم حرص شديد على أن يوقعوا تلك المناسك والعبادات على خطى النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا له واقتداءا به، وهذا ولا شك باب عظيم وشرف جليل لصاحبه. لكن مفهوم الاتباع أوسع من هذا، يتجاوزه إلى أن يكون لك باب في النظر والحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لباسك الذي تلبسه، طيبك الذي تتطيب به، كلامك مع أبنائك وأهلك، جلستك مع أصحابك ورفقائك، اجعل دائرة الاتباع كأنك تنصب نبيك صلى الله عليه وسلم أمامك في كل لحظة، وأنت تحرص أن يكون لك من قبس نوره مشكات تضيء بها في حياتك، فتوقع خطاك على خطاه عليه الصلاة والسلام. هذه النظرة الواسعة كانت جلية عند السلف، حتى يقول سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه وهو شيخ مكة وفقيهها، يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حتى حك الرأس، وهو بعيد تماما عن أبواب التعبد، وأبعد ما يكون عن أن يستحضر المرء فيه شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه المعيار الصادق الذي عاش عليه سلفنا الكرام رحمة الله عليهم، أن يكون وازع الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام المبني على حب عظيم له عليه الصلاة والسلام، أن يكون مبنيا على هذا الأساس العظيم والنظرة الجلية الواسعة، أن يكون له في كل باب من الأبواب. هكذا نتكلم عندما نتدارس سيرته صلى الله عليه وسلم مع جلسائه. فاجعل سمعك الآن للجمل والعبارات التالية سمع إنسان باحث عن موقع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. اجعل سمعك وقراءتك وحرصك واطلاعك الآن موقف المسلم المحب الذي يرجو أن يكون له في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوات في كل باب من أبواب حياته، ولو كان جالسا يشرب الشاي ويستأنس مع ضيوفه وزواره وجلسائه. يقول رضي الله عنه لما سئل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال: كان دائم البشر، وهذه واحدة، دائم البشر مع اختلاف الأحوال التي تمر به عليه الصلاة والسلام، دائم البشر فلا يرى جليسه إلا بشاشة، وليس بالضرورة أن يكون ضحكا وانصرافا عما لا يعني، لكن البشاشة تعني ألا يرى جليسك منك شيئا من التذمر والانزعاج في شيء يخصك أنت ولا يعنيه هو. عندما تحمل في صدرك قلبا عظيما يتجاوز حدود ذاتك أنت ليكون لك عناية ورعاية لجلسائك، فهذا مبدأ عظيم لا يقوى عليه إلا الكبار. نبيكم صلى الله عليه وسلم يا إخوة بشر، وهو مع ذلك نبي. معنى أنه بشر أنه تعترضه من الأحوال والعوارض ما يعترض كل البشر، إذن كانت له نفس بشرية، يحزن ويغضب ويفرح ويستاء ويستبشر باختلاف المواقف التي تمر به، ومع ذلك كان دائما البشر لجلسائه صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك نبي. ومعنى ذلك أنه يحمل في قلبه هما عظيما بحجم الأمة كلها. أليس هذا الهم وحده بالله عليكم أليس كافيا أن يكون مقلقا له صلى الله عليه وسلم صبح مساء، أن يجعله يهتم بهذا الأمر العظيم والتبليغ الكبير والأمانة العظمى، فيحمل همها فيرى معالم ذلك الهم على وجهه، لكنه أبدا والله يحمل هما لا يتجاوز حدوده عليه الصلاة والسلام، ولا يرضى أن يشرك الناس من حوله في الهم الذي يحمله قلبه. أي قلب عظيم هذا كان لنبيكم صلى الله عليه وسلم، وأي رأفة ورحمة ملأ الله تعالى بها قلبه عليه الصلاة والسلام، فأصبح كذلك مع الناس جميعا دائما البشر صلى الله عليه وسلم. فاعرفوا حقه عليكم أولا عليه الصلاة والسلام، ثم تخلقوا بهديه ثانيا، ليكون ذلك أدعى أن نقوم سلوكنا وتصرفاتنا، وأن نعيد من جديد يا إخوة أنماط شخصياتنا في الحياة، أن نعيد من جديد تقويم أنفسنا بأنفسنا وإعادة ذواتنا إلى طريق الجادة على سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق لين الجانب. سهل الخلق لين الجانب، ما كانت ترى عليه أبدا أخلاق المترفعين المتعاظمين مع عظمته عليه الصلاة والسلام، مع عظمته وعلو منزلته ما كانت ترى عليه، لا في تصرفاته ولا في نبراته ولا في عباراته، ما كانت ترى عليه تصرفات أصحاب المناصب الكبرى والمتعاظمين زهوا وغرورا وفخرا، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك كله، وكان يعيش قريبا من الناس سهل الخلق، لكأنك تعرفه منذ أن تراه منذ أمد بعيد. لين الجانب، فكان يتعامل معه الصغير والكبير والرجل والمرأة والغني والفقير، الكل على درجة سواء، ولهذا قال سهل الخلق لين الجانب عليه الصلاة والسلام. في الوقت الذي لا يزال بعضنا أحسن ما يكون خلقا وأسهل ما يكون تعاملا وألين ما يكون جانبا، إذا كان مع من يحب أو مع من يعرف أو مع من تربطه صلة أو علاقة أو قرابة أو مودة. وإذا غابت هذه الاعتبارات عند بعضنا إذا غابت غاب معها سهولة الخلق ولين الجانب والبشاشة، بحجة أننا لا نعرفهم فلما نتبسط إليهم، بحجة أننا لا ندري عنهم فلما التودد إليهم، وبعذر أننا لا نعرفهم من قبل فعلام فتح العلاقات والانبساط أكثر من اللازم. يرى بعضنا أن من تمام الحشمة والوقار أن تتماسك، ومعنى التماسك عندهم أن يظل عندك قدر من الجفاء وقدر من التمنع وقدر من الإعراض، وكل ذلك بعيد عن هديه صلى الله عليه وسلم. سهل الخلق لين الجانب. يقول وهو يشرح مثل هذه العبارات والمعاني: ليس بفظ ولا غليظ. ولهذا قال الله له: ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حوله. ولم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام، فكان مثل هذا الوصف فيه عليه الصلاة والسلام هو سر انجذاب القلوب إليه. وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن اللين في التعامل هو سر انجذاب القلوب، هو سر الألفة حول إنسان. أي قلب محبوب ستجد هذا الوصف فيه ولا بد. لنت لهم، إن اللين تجتمع عليه القلوب فكأنما هو مغناطيس يجذب الناس إليه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الفظاظة والغلظة سبب لانفضاض الناس، لكن الله أراد لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا المعنى اللين ليحبه الناس، فأحبوا نبيكم عليه الصلاة والسلام. وأراد له أن يكون كذلك لنقتدي به فاقتدوا به عليه الصلاة والسلام. والله مثل هذا المعنى أحوج ما يكون إليه من يحتاج الناس إليهم: طلاب العلم والدعاة إلى الله وولاة الأمر ومن يلي حاجة من حوائج الناس، هو أحوج ما يكون إلى أن يتصف بهذا اللين، لأنه به تنفتح القلوب عليه وتجتمع الناس حوله ويستفيدون مما جعل الله على يديه من ولاية أو علم أو هداية أو منفعة، فذلك أدعى لعموم النفع به. فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول ها هنا: ليس بفظ ولا غليظ. إن الفظاظة والغلظة ما اجتمعت في إنسان إلا نفر الناس عنه، ولو كان أغنى خلق الله يفيض على الناس بواسع أمواله، ولو كان أعلم الناس يحمل من العلم ما يصدر الناس به عن فتواه. الفظاظة والغلظة أبدا لا تجذب قلب إنسان إليه. إن الفظ الغليظ أول ما يخسر، تدري ماذا يخسر؟ لا أقول يخسر الناس، ولا أقول يخسر أهل بيته، لا أقول يخسر زوجته وأولاده. الفظ الغليظ أول ما يخسر قلبه الذي خلف صدره، لأنه حقيقة فقد أعز ما يملك بالفظاظة والغلظة، لأن الرحمة إذا حلت في قلب ساقته إلى الجنة. أو ما رأيتم أن أكثر أهل الجنة هم أرأفهم قلوبا وألينهم أفئدة، وأن أولئك المتحجرة قلوبهم هم العتاة الذين لا سبيل إلى تليين قلوبهم إلا أن تصهر بالنار والعياذ بالله. ليس بفظ ولا غليظ صلى الله عليه وآله وسلم، ولا صخاب. ومضى في الدرس المنصرم أن الصخب رفع الصوت في الخصومة، هو اللجج، هو الحدة في الصوت والتكلم مع الناس. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم بعيدا عن ذلك. ولا صخاب ولا فحاش، فحاش كثير الفحش، وكان أنزه ما يكون عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفحش يكون في الكلام تارة وفي تصرفات الإنسان تارة، فيقع الفحش في القول وفي الفعل، وبعضنا يقع عن قصد أو عن غير قصد في شيء من الفحش. ألا ترى إذا غضب إنسان فقال كلمة لا تليق أو عبر بعبارة نابية، فإن هذا من الوقوع فيما لا يليق بالمروءة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان معلما يتعلم فيه الناس كيف يكون ذو المروءة أكمل ما يكون خلقا كريما وعفة في أقواله وأفعاله. قال رضي الله عنه: ولا عياب، أي كثير العيب، وعلى ماذا يقع العين؟ إما أن يقع على الناس فينتقص هذا ويقدح ذاك ويعيب هذا بخلقته، والثاني بأقواله، والثالث بما وقع منه من تصرفات، أو أن تعاب الأشياء، يعاب الطعام ويعاب المكان ويعاب كل شيء من حوله. وبعض الناس ربما أدمن شيئا من ذلك فلا تراه إلا يتكلم بنقد وانتقاص وعيب، شعر أو لم يشعر. نبينا صلى الله عليه وسلم منصرف عن ذلك، وكان ليس بعياب بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. قال: ولا مشاح، إن شددت الحاء مشاح فهو من الشح، والله قد قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هو المفلحون، هم المفلحون. ليس بمشاح ما كان عليه الصلاة والسلام يقع في مشاحة مع أحد من الناس، والمشاحة هي الطلب بإلحاح. إن كان بينك وبين إنسان مال أو تجارة أو علاقة، فمشاحتك إياه سؤالك الملح ودخولك في التفاصيل ومعاودتك السؤال مرة بعد مرة. وإن كان في المعاملات فأيضا المشاحة تقع على قدر من الإصرار والتكرار والمعاودة، لم يكن عليه الصلاة والسلام كذلك. وإن خففت الحاء ولا مشاح، عفوا، إن كانت الشين دالا، ولا مداح، وهي كذلك في بعض النسخ، ولا مداح، لم يكن عليه الصلاة والسلام يمتهن مدح الناس بما فيهم أو ليس فيهم. كان يمدح قصدا، إذا أراد أن يثني على أحد مدحه بما فيه وأثنى عليه ليحثه على خير يريده له عليه الصلاة والسلام. يقول لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أراد أن يثبت في نفس الرجل مثل هذه الخصال حتى يقوى عليها ويزداد منها، لكنه أبدا ما كان عليه الصلاة والسلام يمدح يتزلف به إلى إنسان، لا إلى كبير ولا رئيس ولا عظيم، ولا ليحصل على منصب، ولا ليرتقي بها مرتقا تطمو نفسه إليه، أبدا عليه الصلاة والسلام. ولا مداح، إن مدح وأثنى فإنما يقصد بذلك عليه الصلاة والسلام، وانتبه، إن مدح وأثنى لا يقصد بذلك شيئا لنفسه، إنما يقصده للممدوح. وهذه نظرة تختلف تماما عن منطلقات المادحين اليوم. من يمدح إنسانا فإنه في الغالب يقصد شيئا لنفسه، إما منفعة أو مصلحة أو مال أو علاقة أو شيء تطمح نفسه إليه، فإن مدحه لأجل مصلحة الممدوح فذلك نظرة أخرى بعيدة تماما. وعندما يكون المنطلق كذلك سترى كيف يكون المدح مقتصدا معتدلا، لأنه لا حظ فيه لنفسك. إنما يمدح عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بما فيهم من جميل الخصال وشريف الصفات ليثبتهم على مثل تلك المعاني. فكان عليه الصلاة والسلام يثني عليهم بما فيهم ويمدحهم ويوقرهم ويعرف لهم حقوقهم لأجل أن ينزلوا منازلهم. قال رضي الله عنه: يتغافل عما لا يشتهي، وينصرف إلى الأمر العظيم الذي يشغله وينتفع به عليه الصلاة والسلام. يتغافل عما لا يشتهي، فإذا لم يكن من مقصوده شيء يعنيه تغافل عنه. والتغافل ألا يهتم به ولا يشير إليه ولا يفهم الناس من حوله، ذلك تصريحا ولا تلميحا. قال: ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه. لا يؤيس أو لا يؤيس كلاهما بمعنى واحد، بمعنى أن الذي له حاجة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يكون خائبا فيها، ولا ييأس من مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. السؤال هو: كيف وصل الناس من حوله عليه الصلاة والسلام إلى هذا الشعور؟ وكيف اجتمعوا جميعا على اختلاف أحوالهم وحوائجهم، كيف اجتمعوا جميعا رضي الله عنهم في أن يتفقوا على هذا الشعور تجاهه عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن ييأس إنسان منه عليه الصلاة والسلام ولا يخيب ظنه فيه وقد أتاه راجيا أو محتاجا. لن يكون ذلك يا أحبة إلا بتتابع مستمر متواتر. وجد الناس منه صلى الله عليه وسلم ما يريدون من حوائج، أو على الأقل فقل ما قاموا عنه ولا انصرفوا إلا راضية نفوسهم منه صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأنت نفوسهم ورضيت وطابت خواطرهم بما كان يحملهم على قصد مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإتيان إليه، وجدوا هذا الشعور فأعلنوها أنه لا يمكن أن ييأس إنسان يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة أتاه قاصدا إياها، مالا كان أو صدقة أو فتوى أو حكما شرعيا أو تزويدا لسفر ونحو ذلك. قل ما شئت من الأسباب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذلها لأصحابه إعانة لهم وتطيبا لخواطرهم، لتفهم شيئا واحدا أنه وإن كان نبيا عليه الصلاة والسلام ما كان يرى دوره مقصرا على تبليغ الدين وتعليم الأحكام وإقراء القرآن، وكل ذلك عظيم وأمر مشغل يستنفذ الهمم والأوقات، لكنه عليه الصلاة والسلام تجاوز ذلك إلى حاجات الناس، فلما يأتيه الفقير يبحث عن صدقة يغنيه بها، ويأتي المكروب يبحث عن نجدة يلهفه بها عليه الصلاة والسلام. كان يرى عليه الصلاة والسلام ويعلمنا بذلك أن من انتصب لهداية الناس وتعليم الناس وإرشاد الناس يجب أن يستشعر حاجات الناس، لأنهم بشر وهم لا ينفكون أبدا عن تلك الحوائج. فأعظم ما يكون الداعية أثرا في قلوب المدعوين وذو الهدى أثرا في هداية المهتدين عندما يكون جامعا بين ما تحتاجه قلوبهم وما تحتاجه أبدانهم، بين أن يسعى فيما يرشد قلوبهم ويهديهم إلى نور الله وصراطه المستقيم، وبينما تقوم به حياتهم من إزالة الكرب وتفريج الهموم وقضاء الديون والسعي في قضاء حوائجهم على العموم. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم قائما بذلك كله، فإن أردته أبا للأيتام فهو كذلك عليه الصلاة والسلام، وإن أردته مساعدا للأرامل فهو كذلك عليه الصلاة والسلام، وإن رأيته ساعيا في حوائج الفقراء والمساكين والمنقطعين فهو كذلك عليه الصلاة والسلام، وإذا أتيت إليه في أبواب أخرى فهو يسير الجيوش ويقود المعارك ويجهزها، وهو يسير الخطط ويرسم السياسات، وهو فوق ذلك كله وبعد إمام معلم نبي هاد دليل صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تتسع دائرة ماذا يقوم به خلفاء الأنبياء والرسل في الأمم من بعدهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. والثلاثة هذه أحبة الكرام جالبة لمبغضة الخلق إذا وقع لك فيها قدم أجارك الله، فإن من وقع في المراء أو الإكثار أو إدخال نفسه فيما لا يعنيه تبغضت إليه قلوب الخلق شيئا فشيئا، لأن المراء مشاحنة وهو أكبر تلك العوامل إثارة للنفوذ واستفزازا لها. المراء عندما يكثر إنسان مجادلة الآخرين في كل قضية، وعندما يتجاذب بإصرار على إمضاء رأيه وعلى فرض مقولته، فإن ذلك منفر للناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وإن كان محقا، قد تتنازل عن المراء لا لضعف عندك ولا لفقدان الدليل والحجة الذي تنتصر به لقولك، ولا لأن المماري لك هو أعظم منك حجة وأقوى برهانا، لكن لأنك تطمع في أن تحجز لك بيتا في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فترك نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه من المراء، كان يعلم ويرشد ويتكلم ويهدي بأقوم عبارة وأقصرها وأوجزها بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، هذا المراء. أما الإكثار فهو المعاودة والاستكثار من كل شيء، والإكثار ممل، ومعاودة الناس بما يستكثر منه الإنسان في مجلس أو عبارة يقولها أو فعلة يفعلها هو أيضا أحد عوامل الملل والتنفير. أما الثالثة فهي الدخول فيما لا يعنيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام مرشدا إلى تلك المعاني الكبيرة ومعلما للناس أن يبتعدوا عما لا يعنيهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. عندما يغيب وازع الحياء وحجابه عن الإنسان اقترف كل قبيح، ومن القبائح في عرف الناس قبل أن يكون في الشريعة، من القبائح أن يدخل امرؤ بين اثنين أو في موضوع أو قضية لا تعنيه، فيفرض نفسه طرفا فيها ويتحدث كالذي يفرض وصايته على الناس من حوله، وكل ذلك تأباه النفوس وترفضه. لكن متى دعي وطلب وقامت الحاجة إلى وجوده فأتى بتقدير وتبجيل وإحسان، فذلك أتم ما يكون له إعزازا وإكراما. يقول أيضا رضي الله عنه: وترك الناس من ثلاث، تلك ثلاث ترك نفسه منها صلى الله عليه وسلم، وهذه ثلاث ترك الناس منها صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما يلاحظه أصحابه وفيما يرصدونه من تصرفاته ومواقفه وأخلاقه، كانوا يرون أنه قد قام بسياسة نفسه وتوطينها وترويضها وحملها على أكمل المحامل وأشرفها. يقول رضي الله عنه: ترك الناس من ثلاث، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه، وفي رواية ولا يعيره، قال ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما راجع تواضعه. إذا كان لا يذم أحدا ولو كان صاحب مذمة، وانتبه لهذا، إن كنت لا تذم أحدا فليس المقصود أن تثبت لي أن لسانك لا يزال عفيفا ونظيفا من عرض فلان وفلان وأنك ما تكلمت فيه ولا ذممته قط، ثم يكون السبب وراء ذلك هو طهارة ذلك الشخص. ليس الأمر كذلك يا أحبة، إنما المقصد عندما يكون الواقف أمامك صاحب مذمة ثم ينطلق لسانك نحو ذمه بما هو فيه، فتمسك نفسك عن ذلك ترفعا عن أن تقع في شيء لا يليق بذوي المروءة والمكارم. وهذه المرتبة العليا ليست هي المرتبة التي يتبجح فيها بعض الخلق عندما تتطاول ألسنتهم على الناس من حولهم، فيذم هذا بنقص والثاني بعيب والثالث بزلة والرابع والخامس والعاشر، ثم يزعمون وبئس ما زعموا أن هذا من النصح لدين الله والخلق. وسبحان الله، لن يكون أحد في الأمة أحرص ولا أشفق ولا أنصح منه صلى الله عليه وسلم. لكن منذ متى كان ذم الناس سبيلا إلى نصحهم؟ ومنذ متى قام القدح في الخلق طريقا إلى الرغبة في استصلاح ما هم عليه؟ إن من أراد إصلاح اعوجاج أو تقويم خلل في شخص أو فئة أو منهج أو جماعة، فإنه ليس السبيل إلى ذلك ذمهم ولا انتقاصهم ولا إشهار فضائحهم وزلاتهم، كل ذلك سيغلق الباب دون عودة من نحب إلى صراط الله المستقيم وإلى الطريق القويم. كان لا يذم أحدا عليه الصلاة والسلام ولا يعيبه أو لا يعيره، يعني لا يذكر ما فيه من عيب ولا يعيره بما بدر منه. لكن النقلة العجيبة هي أن تنظر إلى واقع شأنه عليه الصلاة والسلام، ألم يكن نبيا؟ ألم ينصح؟ ألم يرشد؟ فما كان يفعل مع ذي العيب؟ ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام مع من يرى منه زلة أو خللا أو نقصا؟ كان يعالج ما فيه من خلل، وكان يقيم ما فيه من نقص، وكان يكمل ما فيه من قصور صلى الله عليه وسلم، بعيدا تمام البعد عن أن يشعره بذم أو قدح أو عيب. هذا المبدأ العظيم عندما يربي به الأب أولاده ويعاشر به زوجته ويهتدي به الناس من حوله ويتعامل به مع الخلق أجمعين، فوالله سيكون مفتاح خير مباركا أينما كان، إن جلس أو قام أو دخل أو خرج، فإنه سيكون مجمع القلوب من حوله، لأنه ما رأوا منه إلا خيرا ولا سمعوا منه إلا حسنا. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى مع اليهود يا إخوة وهم يهود، الآن انظروا إلى رأس الأفعى كعب بن الأشرف لعنة الله عليه، وقد تمادت إساءاته المتعددة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين من أصحابه، بل وإلى نساء الصحابة، فكان يشبب بهن ويعرض بهن في قصائده بالقبيح والفحش، وحتى امتدت إساءته للدين والتحريش على القتال وإتيان قريش في مكة ودفعها وأزها نحو قتال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك قد بدر. الآن انظر إلى ذروة ما بلغ منه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفصح عما في قلبه تجاه ذلك المأفون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما تجاوز أن صعد المنبر فقال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. يختصر صلى الله عليه وسلم ويطوي تلك الصفحات المملوءة خبثا وأذية وإساءة وكل ما شئت من عيب ونقص يجتمع في قلب يهودي حاسد، لكنه ما يذكر منها جملة عليه الصلاة والسلام، لأن الله نزه فمه ولسانه ونزه قلبه قبل ذلك صلى الله عليه وسلم عن أن تكون فيه مساحة لمثل تلك العبارات التي لا تليق ولو كان صاحبها أحق ما يكون بها. طوى ذلك كله عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى المقصود: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. إذا كنت تتكلم عن كعب بن الأشرف في قمة ما بلغ من بجاحته ووقاحته وإساءته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بمن هو دونه؟ إذا كان هذا رأس الأفعى اليهودية، فرأس أفعى النفاق عبد الله بن أبي بن سلول هو الآخر، هو الآخر كان كذلك. اجتمعت منه الإساءات والسقطات والعبارات والأذى المبطن والصريح والظاهر، كل ذلك قد اجتمع. رجل تخرج من فيه عبارات كافرة، يقول لما اختصم الصحابة المهاجرون والأنصار في غزوة بني المصطلق لما تزاحموا على الماء، فيقول: أو قد فعلوها بعد أن كاثرونا في بلادنا وأموالنا وأهلنا؟ والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكل. يقصد المهاجرين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أدخلناهم دارنا وأشركناهم في أموالنا فيأتوننا ويزاحموننا، ليطبق عليهم هذا المثل القبيح الشنيع: سم من كلبك يأكل. ثم يستمر ويتمادى في عباراته الكافرة: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز نفسه وحاشاه. ينزل الوحي ويأتي الحكم ويفتضح شأن المنافق الخبير، لكن بالله عليك ابحث لي في السيرة النبوية كلها عبارة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي، أو وصفه بسوء، أو أفصح صلى الله عليه وسلم عن كفره المبطن ونفاقه المعلن الذي نزلت به الآيات، والله لن تجد، بل كان يترفق به. ولما يعرض الصحابة قتله ويستأمرونه صلى الله عليه وسلم يأبى ويقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم أي قلب حمله صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أي منهاج ومعلم عظيم ينصب لنا في الأمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد منه أن نفصل جوانح قلوبنا عليه عليه الصلاة والسلام، وأن نستضيء وتكون لنا في دروبنا مشعلا ونبراسا ومصباحا مضيئا. والله كم نحتاج أن نعالج كثيرا من عتمة القلوب بما نتعلمه من إشراقة قلبه عليه الصلاة والسلام. نحتاج والله يا إخوة صراحة أن نعالج كثيرا من أدواء النفوس بما نقرأه في شمائله العطرة وأخلاقه الزكية بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. كم وقعت بعض القلوب في شح، وكم وقعت في شيء من الزلل وشيء من أدواء النفوس وأمراض القلوب، فأظلمت وأعتمت وانطفأت ووقعت في كثير من تلك الزوايا المظلمة لما ابتعدت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما أراد عبد أن يعود إلى إشراقة قلبه فليغمسها، فليغمسها في نور سيرته عليه الصلاة والسلام، سيصقل والله وستعود له إشراقته إذا فتح قلبه قلب محب لنبيه صلى الله عليه وسلم، يرجو أن يتمثل بهديه وأن يتأسى بسيرته وأن يقتدي بصنيعه في الأمة عليه الصلاة والسلام. أقول: لا عبد الله بن أبي ولا كعب بن أشرف ولا من هو دونهم. فإذا كان هذا صنيعه عليه الصلاة والسلام مع كبار اليهود والمنافقين الأعداء المعلنين صراحة له ولدينه ولدعوته ولصحابته صلى الله عليه وسلم، أفتظن أنه يمكن أن تبدر منه عبارة أو لفظة أو كلمة على واحد من أتباع دعوته، على واحد من أصحابه؟ بل والله حتى الذي زنى فأقام عليه الحد فسمع من بعض الصحابة عبارة
يشير فيها إلى منقصة لماعز رضي الله عنه فيقول مه والله لقد رأيت ماعزا يتضحضح في أنهار الجنة، يثني عليه وهو صاحب فاحشة، لكنه تطهر رضي الله عنه. كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مبدأ عظيما أن العصاة وأصحاب السقطات بل قبل ذلك حتى العداة وحتى الجفاة هم من يجب أن يتعامل معهم الكريم ذو المروءة بطبع كرمه ومروءته لا بطبعهم الخسيس ولا بقدرهم النذل. عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا المبدأ الكبير. أعود فأقول هي همسة في أذن كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعفف لسانه وقلمه عن أن تصدر منه عبارة أو لفظة لأخيه المسلم أيا كان موقعه، هب أنه هوى به الشيطان في معصية أو استزله في مستنقع من الفاحشة أو زلت قدمه في مهاوي البدع، كل أولئك أحرص ما يكون أحدهم على أن يسمع من أخيه المسلم المحب الناصح المشفق كلمة فيها إنصاف وعدل ورفق وشفقة. صلى الله عليه وسلم كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، لا يتتبع العورات عليه الصلاة والسلام ولا يفتش عما في الناس من زلل. أخبرني الآن بأي منهج يقتدي به أولئك الذين فرغوا أوقاتهم وساعات من أعمارهم نحو الترصد والبحث والتفتيش في أخطاء الخلق وعيوبهم وزللهم، بدعوى النصح للأمة، بدعوى تحذير الناس مما يمكن أن يشوش عليهم دينهم وعقائدهم. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يطلب عورة أحد بل يحذر من ذلك أشد التحذير، أن من طلب عورة امرئ مسلم، من تطلب عورة امرئ مسلم يعني بحث وفتش وصار يسأل وينقب ويتتبع المكالمات ويبحث في السجلات ويفتش في كتابات الرجل ماذا كتب في الصفحات وماذا دون وماذا قال في العبارات وماذا سجل في الأشرطة، إذا كان منهجا يقوم عليه أحد من ابتلي بمثل هذا البلاء فيزعم أنه من النصح لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتابه، فليراجع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه حذر الأمة أن من طلب عورة امرئ مسلم عورة امرئ مسلم أوشك الله أن يفضحه ولو في جوف بيته. هذا باب عظيم موصد والله دون أعراض المسلمين يا إخوة، أعراض المسلمين سمعتهم عوراتهم باب من أبواب جهنم، من فتحه فقد مهد لنفسه السبيل. أما وقف عليه الصلاة والسلام في الحج في يوم عرفة وكررها في يوم منى وهو يقول للناس يوم العيد وأيام التشريق أي يوم من هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ والصحابة في هذا السؤال العجيب ما توقع أن يقصد الإجابة البديهية فبعدت أفهامهم، قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أليست هذه مكة؟ أليس يوم النحر؟ أليس شهر ذي الحجة الحرام؟ فكلما قالوا نعم يقول عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالمنتهك عرض مسلم وسمعته فإنه ينتهك حرمات متركبة بعضها فوق بعض كحرمة الشهر الحرام واليوم الحرام والبلد الحرام. فما ظنكم بمثل هذا الصنيع الذي أوصد صلى الله عليه وسلم دونه الأبواب؟ كان عليه الصلاة والسلام لا يطلب عورة أحد ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، ما يتكلم عليه الصلاة والسلام إلا فيما يظن ويرجو ثوابا حاصلا من الله بكلامه. وهذا ميزان نفتقده اليوم في كثير من عبارات الألسنة، انظر إلى ما تتحدث به وما تتكلم به وما يمكن أن تعبر به على لسانك مع أي إنسان، مع أهل بيتك وزوجتك وأطفالك، مع أصحابك وأصدقائك، مع الناس من حولك. عندما نتكلم ولا نلقي لعباراتنا وجملنا لا نلقي لها حسابا تهوي بنا بعيدا، وقد جاء التحذير عن زلات الألسنة وما يمكن أن تفعل بصاحبها في نصوص شرعية كثيرة، لعل من أوجزها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له أخبرني بملاك ذلك كله، وقد تكلم له قبل عن الصلاة والجهاد قال أخبرني بملاك ذلك كله، ما الذي يملك عليه أمر الدين بأجمعه؟ فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال له كف عليك هذا. إذن هو ملاك الأمر وجماعه. والله رب امرئ قليل الصلاة قليل الصيام لا حظ له في كثير من أبواب العلم ولا العبادة، لكنه ممسك لسانه فهو على خير كثير ورجاء عظيم. وبالعكس، فرب أناس كثرت عباداتهم وامتدت صفحات أعمالهم بصالح القول والعمل، لكنهم ابتلوا بإطلاق الألسنة وبعدم حساب ما تلفظ به واعتبار ما تتكلم به، فكانوا أخسر الناس حظا يوم يلقون الله. يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. يعلمنا هذا المبدأ قولا وفعلا، يحذرنا من فلتات الألسنة ويعلمنا كيف يكون أحدنا في حديثه كذلك. عاش السلف رحمة الله عليهم هذا المعنى العظيم، فتسمع في سيرهم وتقرأ في أخبارهم أن أحدهم ربما جلس صاحبه معه الجلسات الطوال فلا يكاد يسمع منه كلمة. جلس بعضهم مع الصحابة فارتحل معه في سفر فقال ارتحلنا معه فلا نكاد نسمع منه حديثا. كانوا يمسكون ألسنتهم. ومن لطيف ذلك أن الربيع بن خثيم رحمة الله عليه أحد كبار التابعين، وكان صاحبا مقربا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حتى قال له عبد الله بن مسعود ذات يوم والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. يخبره بصدق عما رآه فيه من مواصفات وخصال، وأخبره أنه جدير بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رآه. جاءته ابنته ذات مرة وكانت طفلة تقول لو يا أبتي ألعب، تستأذنه أن تلعب فيعرض عنها ويصمت، فما زالت تقف أمامه تستأذن من أبيها على ما رباها من أدب في احترام الوالد والتعامل. جاءت تستأذنه أن تلعب وهي طفلة، قالت يا أبتي أذهب ألعب، فصمت رضي الله عنه ورحمه وما أراد أن يجيبها. فلما ألح قال يا بني اذهبي وقولي خيرا وهي طفلة. أراد رحمة الله عليه ألا يقول لها العبي فيكون آمرا لطفلة لم يكتب عليها القلم ولم تبلغ، أن يكون آمرا لها باللعب. والله ما كان القوم إلا محاسبين لعباراتهم ماذا يلفظون به وماذا يتكلمون. فبالتالي لما تنزهت ألسنتهم عبقت سيرتهم في تاريخ الأمة وصارت فائحة بعبير المسك والذكر الحسن تذكرهم الأمة جيلا بعد جيل. ثم يذكر الآن فيما يتعلق بوصف أصحابه في مجلسه. جمل السابقة كانت تتحدث عن تعاملاته وهديه هو صلى الله عليه وسلم في التعامل مع جلسائه. اسمع الآن إلى ماذا يفعل جلساؤه في مجلسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا تكلم أطرق جلساءه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام.
يقول رضي الله عنه إذا تكلم أطرق جلساؤه. الآن دعك من الأوصاف الآتية عما قريب، وهو يصف جمال أخلاق الصحابة في مجلسه. وقبل أن تقرأ التفاصيل تأمل معي هذه الأوصاف العجيبة الجميلة في جلسائه صلى الله عليه وسلم إذا حضروا مجلسه، لتعلم الآن وتوافقني أن صاحب المجلس يضفي من أخلاقه وخصاله على جلساء المجلس. لما كان صاحب المجلس هو نبينا صلى الله عليه وسلم فقد اكتسى أصحابه من جميل أخلاقه المعنى العظيم. اسمع إلى ما وصفوا به في جلسته صلى الله عليه وسلم. يقول إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. هذا مثل يضرب عند العرب، يقال فلان كأن على رأسه الطير، بمعنى أنه ساكن هادئ لا يكاد يتحرك. ووجه المثل ها هنا أن الطير لا يقف إلا على شيء ساكن ثابت، لأن أدنى حركة تجعل الطير يطير. فإذا وصف إنسان فقيل كأن على رأسه الطير، يعني هو في سكونه وهدوئه كأنه خشب، كأنه جدار لا يتحرك. يقول إذا تكلم عليه الصلاة والسلام أطرق جلساؤه، أي سكتوا بتأدب واحترام كأن ما على رؤوسهم الطير. أي أدب جميل هذا! ماذا لو كنت حاضرا ذلك المجلس الشريف في جلسة من الجلسات لتنقل لنا هذا الوصف، فقيل لك ما الذي رأيته من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجلسون معه وهم يتحلقون حوله وهو يقرئهم الآية إذا نزلت وهو يرشدهم وهو يعلمهم؟ كانوا رضي الله عنهم أكمل ما يكون أدبا. الآن هل تمنعهم وسكوتهم واحترامهم هو احترام الخائف هيبة وخوفا وفجلا من رئيس ونبي وكبير وقائد وعظيم؟ هل هو يعني خشية أن يتجاوز أحدهم الأدب فيجد من عبارة القاسية أو الطرد من المجلس أو التعنيف في العبارة؟ أبدا والله. وقد مر بكم قبل قليل كيف كان أقرب الناس إليهم صلى الله عليه وسلم. إن القرب الشديد والتلطف ولين الجانب ما حملهم إلا على مزيد من توقيره صلى الله عليه وسلم. هم يمتثلون قول الله وتعزروه وتوقروه، فكانوا يعزرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحترمونه ويبجلونه ويقدرونه، يوقرونه ويحترمونه عليه الصلاة والسلام. فكانت مجالسهم معه على كامل الأدب. ولذلك أيضا جاء الوصف تماما في أحداث صلح الحديبية، لما قدم عروة بن مسعود الثقفي في إحدى الوفود التي تكررت في صلح الحديبية، فنقل إلى قريش ما الذي رآه في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال والله يا قوم لقد قدمت على الملوك والعظماء فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله إن تكلم بكلمة إلا ابتدروها، وإن تنخم بنخامة إلا تسابقوا بها، يبلغ بها أحدهم وجهه وكفه. ثم يصف شيئا عجيبا من احترام وأدب جم كان مبدأ عظيما في مجالسه عليه الصلاة والسلام. ها هنا شيئان عظيمان يا أحبة: جلالة قدر نبيكم صلى الله عليه وسلم وما أوتي من الهيبة والوقار والجمال والجلال، والأمر الآخر ما الأدب العظيم الذي كان يتحلى به ساداتنا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. كيف كانوا يلقنون الأمة درسا في أن يكون أحدنا في موقفه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه إذا قرئ أو استمع أو تلي أن يكون أعظم أدبا واحتراما وتوقيرا. إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فكأنك جالس مجلسه تستمع من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فكن على هيئة من الأدب والوقار والاحترام كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم بجلوسهم في مجلسه من الأدب والاحترام والتوقير. بل لقد نص ساداتنا من السلف أن قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، أنه يتناول الصحابة الذين عاشوا معه وأدركوا صحبته رضي الله عنهم، ويتناول المؤمنين إلى يوم القيامة كلما قرئ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فإذا سكت تكلموا. إذن ما يتكلمون إلا في ساعات سكوته عليه الصلاة والسلام. ثم التكلم هذا يدور بينهم بأدب فاستمع إليه، لا يتنازعون عنده الحديث، يعني لا يحاول أحدا أن يسبق أخاه في المبادرة بزمام الكلام، ولا يسبق أحدهم الجملة من فم أخيه ليكون هو المبادر، لا يتنازعون عنده الحديث. ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغا. والله هي الآداب التي يوصى بها اليوم في مجالس الناس ومحادثاتهم، والتي تعتبر من كرائم الأخلاق والتي ينادى بها في كثير من مجالس المروءة أن يتجمل الناس بها: لقد كان صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين أسبق الناس في التجمل بهذه الآداب وتعليمها للأمة بما نقل عنهم، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. أرأيت إلى هذا الأدب؟ فالمتكلم واحد والبقية يستمعون، فإذا فرغ تكلم الثاني دون منازعة، لكنه الأدب الذي يفرض نفسه في مثل هذه المجالس. ونحن نحتاج في تلك المجالس التي تختلط فيها الأصوات حتى لا تكاد تفهم ما الذي يقال. ويقال في مجلس العقلاء يتحدث واحد ويستمع الباقون، وفي مجالس المجانين يتحدث الكل ولا يستمع أحد. فكثير من المجالس تفتقد إلى منطق العقل، لا تكاد تفهم العبارة، لأن ما يتكلم أحد إلا ودخل الثاني، فإذا أراد الثالث أن يسبقهم جعل صوته أرفع من صوتهما، فإذا أراد الرابع أن يسابق واختلطت الأصوات، ولكأنك في جلبة لا تدري ما الذي يقال. في مجالس أحيانا تدار على مسائل من العلم لتحقيقها أو بحثها أو مناقشتها، لكن مجالس نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام كانت على نحو أكثر أدبا وهيبة واحتراما. يقول: حديثهم عنده حديث أولهم، يعني من بدأ فالحديث له، فإذا انتهى الدور إلى غيره صار إليه. قال رضي الله عنه: يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه. فهو يشارك صلى الله عليه وسلم جلساءه في جلستهم، وماذا يضحكون منه وماذا يتعجبون، فكان واحدا من المجلس صلى الله عليه وسلم، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، لأن الغريب تحمله الغربة أحيانا وعدم إدراكه لما يجب أن يكون عليه من الأدب والوقار، يحمله ربما على شيء من تجاوز الحد في الأدب المعهود من الصحابة له صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يصبر للغريب على جفوته فيتحمل منه الجفوة ويتجاوز ربما عن بعض العبارات أو المواقف، رجاء أن يكون في صبره وتحمله ورأفته عليه الصلاة والسلام شيء أعظم. وقد مضى شواهد لذلك في مجالس سبقة. يقول: حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، أي يستجلبون القادمين من بعد، ويريد بذلك أن الصحابة بلغت بهم الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمتنعوا عن السؤال أو يتقللوا منه إعظاما له وتقديرا واحتراما وهيبة له، فكانوا يفرحون بالقادم إذا قدم وبالغريب إذا وفد، لأنه يقدم ومعه أسئلة فيستفيدون من سماع السؤال وما يجيب به صلى الله عليه وسلم، وما يتعلمونه من أحكام فيما لا تقوى نفوسهم على المبادرة بالسؤال به. لم يكونوا يسكتون عن مسألة يحتاج أحدهم أن يتعلمها، لكنك تعرف أنه من حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم يحبون أن يجلسوا معه الساعات كلها والأوقات على طولها، لكنهم ما يجدون من الأدب والوقار والهيبة، ما يجدون قدرة على الجرأة مبادرة بالسؤال أو الحديث، فيفرحون بالقادم إذا قدم لأنه يبادر بالسؤال ويتحدث وربما استفصل، فيستمتعون بحديثه صلى الله عليه وسلم أولا، ويستفيدون مما يذكر في العلم والمجلس من أدب وأحكام ثانيا، فكان ذلك سبب فرحتهم بالغريب إذا قدم. يقول: حتى إن كانوا لا يستجلبونهم، ربما أوعزوا إلى أحد أن يقدم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيسأل. في ألطف تلك المواقف وأجملها حديث أنس رضي الله عنه، يقول: لما قدم رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها. فقال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. في رواية قال له: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا بمثل هذا الحديث. لما؟ لأنه يدلك على أنه قد لا يكون لك كثير عمل، لكن يبلغ بك الحب الصادق أن تبلغ به منزلة من أحبب. الرجل قال: ليس لي كثير عمل ولا صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنس رضي الله عنه وهو يروي لنا الحديث ويعلمنا درسا كبيرا، قال أنس: فوالله إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم، ونحن اليوم والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، ونرجو أن نبلغ بحبنا ما لا تبلغه أعمالنا، ونرجو أن نبلغ بصادق السير على منهجهم ما لا تبلغه حسناتنا. اللهم قد جعلتنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من غير أن نسألك، فلا تحرمنا صحبته وشفاعته يوم القيامة ونحن نسألك. اللهم أكرمنا بصحبته والحشر في زمرته واتباع سنته. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وهد ضالنا وثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم فرج كرب المكرومين ونفس هم المهمومين. اللهم مكن لدينك وعبادك المؤمنين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك، واكفنا يا رب شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.